بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 30 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وهو المجلس 2 من مجالس شرح كتاب البيوع. وكما أشرت في الدرس الماضي، سنحاول أن نجمع في دراسة المعاملات بين هذه الدراسة ما يسمى بالفقه المذهبي أو القديم، أو مع المعاملات المعاصرة، الدمج بين الفقه المعاصر والفقه القديم، وهي أفضل طريقة لضبط هذا الباب، باب المعاملات. وقفنا عند كلام المصنف رحمه الله على البيعتين في بيعة، وعن بيعتين في بيعة، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وفسرها هو، قال: وهو أن يقول: بعتك هذا بعشرة صحاح أو 20 مكسرة، إن 20 درهم أو 20 دينار مكسرة، مكسور شيء من طرفها فهي ناقصة. المقصود أن البيع إذا وقع بين ثمنين مترددين، وانصرف المتبايعان دون تحديد أحد الثمنين، فهذا بيع لا يصح، وهو من البيعتين في بيعة عند جماعة من أهل العلم. إذا قال مثلا: هذه السلعة بعشرة حالة وبخمسة عشر مقسطة، وانصرف، تبايع على هذا ولكن انصرف، فبعضهم يقول: أنا أرجع إلى البيت ثم أرد عليك، يعني أحدد تحديدا، فهذا لا يصح، هذا البيع المتردد، لأن الثمن لابد أن يكون معلوما وهذا ليس معلوما. أو يقول: بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا، يعني اشتراط عقد في عقد، وهذا مذهب الحنابلة أن هذا ممنوع. وقلنا إن اشتراط عقد في عقد الصحيح جوازه ما لم يؤدي إلى محظور كالربا، ومن المحظور اشتراط عقد السلف أو القرض في عقد البيع أو في عقد الإجارة أو في عقد السمسرة، يعني السلف في البيع أو السلف في المعاوضات عموما، لحديث: لا يحل سلف وبيع، وجمهور الفقهاء على أنه لا يحل السلف مع أي عقد معاوضة. وقلنا إن هناك تفسيرا ثالثا للبيعتين في بيعة، وهو بيع العينة، ويشهد لهذا التفسير: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، يعني أقلهما، أو الربا. فهو العين عرفناها بماذا؟ أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لنفس بائعها بثمن حال أقل. اشترى مثلا هذه السلعة بمئة نسيئة، ثم عاد ومعه السلعة وباعها لنفس الشخص، يعني عادت السلعة إلى صاحبها، باعها بكم؟ بثمانين حالة. ففي الحقيقة أنه كأنه أخذ ثمانين حالة على أن يردها مئة مؤجلة، فهذا ربا. فله أوكسهما أو الربا، إما أن يجعل البيع بثمانين ويلغي، يعني الآن هو عاد وباعها بثمانين والمفترض يكون عليه فقط دين ثمانين وتلغى الزيادة، فله أوكسهما يعني الثمانين، أو الربا لو أصر أن يأخذ المئة المؤجلة وقع في الربا. وهذا التفسير رجحه ابن القيم وجماعة من أهل العلم، أن البيعتين في بيعة المقصود بها العينة. وقلنا هناك ما يقرب من العينة وهناك ما يبعد قليلا، فعندنا ما يسمى بالحيلة الثلاثية وعندنا التورق. الحيلة الثلاثية أن رجل يريد أن يأخذ من إنسان هذه الثمانين، ولكن هو لا يعطيه قرضا حسنا، يمكنه أن يعطيه 100، أن يعطيه 80 ويأخذها 100، لكنهما لا يريدان الربا الصريح، فيتواطآن على أن يرجع إلى، يعني هذا الرجل صاحب المال الذي سيقرض يقول له تعالى نذهب إلى هذا التاجر عنده سلعة، فيشتريها هو من التاجر ثم يبيعها لصاحبنا بالأجل، يعني مثلا يشتريها نقول مثلا 80 ويبيعها لهذا المحتاج 100 مقسطة، فإذا أخذها هذا عاد وباعها لنفس البائع، حين يتم هذا الكلام في مجلس واحد، يعني يذهبان إلى المحل، فهذا الرجل صاحب المال وصاحب السيولة يشتري السلعة بالكاش ويبيعها لصاحبنا بالأجل، وهذا أول ما يستلمها يبيعها في نفس المحل هي في مكانها، يبيعها طبعا بأقل، فمن الذي يكسب في الحقيقة؟ يكسب طرفان، يعني البائع صاحب المحل وهذا المقرض في الحقيقة الاثنان يأكلان منه. يعني مثلا لو اشتراها 80 هذا وباعها 100 بالتقسيط لصاحبنا هذا، وهذا يعود فيبيعها للمحل، يبيعها بكم؟ يبيعها، لا يبيعها 75، يبيعها 75، فصاحب المحل يربح ويرضي هذا، وهذه تسمى الحيلة الثلاثية. فهذا الرجل لما اشتراها 80، لما اشتراها 100 بالأقساط، ما أراد أن يبيعها على نفس بائعها الأول حتى لا يدخل في ماذا؟ حتى لا يدخل في العينة، فيقول أبيعها لطرف ثالث، لكن هذا الثالث ما دام متواطئا، العملية فيها اتفاق وتواطؤ، فهذه حيلة محرمة، نبه عليها شيخ الإسلام رحمه الله. إذن هذه الحيلة الثلاثية، لهذا نقول أن هذا الشخص لو اشتراها من هذا الإنسان 100 مقسطة وباعها في السوق بنفسه لشخص ليس له علاقة بمن باعه، فهذا هو التورق. إذن التورق أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير بائعها الأول بثمن حال، وغالبا ما يكون أقل، بثمن حال، فلا يبيعها على بائعها الأول ولا على من تواطأ مع بائعها الأول ولا على شريك البائع الأول. بعض الناس يحتال يقول ما بعتها للبائع الأول لكن بعتها لشريكه، ويؤول الأمر إلى أنه باعها للبائع الأول. هذا التورق حكمه الجواز عند الجمهور، المذاهب الأربعة على جواز التورق، سمي تورقا من الورق، يعني من النقود، من الفضة، يعني هو يشتري ويبيع وهدفه النقود، اشترى السلعة ليبيعها ويحصل على النقود. التورق جائز عند المذاهب الأربعة، حرمه شيخ الإسلام رحمه الله، قيد الشيخ ابن عثيمين الجواز بالحاجة، والصواب والله أعلم جواز التورق، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتوسع فيه، لأن الدين في جملته مذموم، السدانة مذمومة. وهذا التورق الذي شرحناه كما رأيتم، اشترى السلعة بثمن مؤجل وذهب وباعها في السوق بثمن حال أقل في الغالب، واستفاد الحصول على ماذا؟ عن النقود. هذا يسمى التورق البسيط أو التورق العادي، التورق الذي أباحه الفقهاء. وأصبح في البنوك الإسلامية أو في بعض البنوك الإسلامية شيء يسمى التورق المصرفي المنظم، سمي مصرفيا لأنه يتم في المصارف في البنوك، ومنظم لأنه مرتب بطريقة معينة، بطريقة أنت لا تبذل فيها أي مجهود. نحن قلنا يشتري السلعة ثم يبيعها بنفسه في السوق، هذا لا يبيعها بنفسه، إنما يشتريها من المصرف ويوكله في بيعها، والبنك يزعم أنه باعها. وغالبا ما يتم التورق المنظم هذا في سلع لا يمكنك أن تبيعها أصلا، وفي سلع ليست موجودة عند البنك، إنما البنك يقول اشتريت معادن في سوق السلع في السوق لندن مثلا، اشتريت معادن أشياء كبيرة، ويقول للمشتري إن كنت مصرا على إحضارها نحضرها لك، لكن تتحمل التبعات وكذا، ويخوفه. فهذا التورق المصرفي المنظم الذي لا يبذل فيه الشخص مجهودا، وهو فيه صورية، بيع صوري، وفيه تحايل على الربا، لأنه تبين من كثير من المعاملات أن البنك عنده سلعة يبيعها ويشتريها ويبيعها ويشتريها لعملائه، يعني عنده سلعة مثل هذه السلعة، فالبنك يقول باعها لزيد، وزيد قال وكلتك في بيعها، فيبيعها لعميله الذي هو عمرو، ثم يقول لعمرو وكلني في بيعها، فبيعها لعميله الآخر الذي هو مصطفى، وهكذا. والسلعة في مكانها، السلعة في مكانها إن كانت موجودة، وأما إن كانت في سلع في الخارج. فالمهم مجمع الفقه الإسلامي أصدر قرارا بتحريم التورق المصرفي المنظم، التورق المصرفي المنظم أصدر قرارا بتحريمه، لأنه ذكر العلل أنه فيه تحايل وفيه صورية. طيب، ما دمنا تكلمنا على المصرف والبنك، في أول الكلام المؤلف يقول ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه، ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه. من شروط البيع كما قلنا أن يكون البائع مالكا للسلعة أو مأذونا له في بيعها، لابد أن يكون مالكا. للنهي الصريح في حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فلا يصح الإنسان أن يبيع ما ليس عنده، إلا مسألة بيع الفضول والإجازة وموقوف على إجازته كما سبق معنا. ما يتعلق بهذه المسألة الشراء عن طريق البنوك، شراء السلع عن طريق البنوك، يعني لما يقول لك إنسان أنا أريد أن أشتري سيارة عن طريق بنك فيصل مثلا، أو بنك أبو ظبي، أو البنك الوطني للتنمية. أولا نقول إن أكثر البنوك الربوية ممنوعة من البيع والشراء، ممنوعة من البيع والشراء، لأن وظيفة البنك الربوي هي القرض والاقتراض، يقرض ويقترض، يقترض على هيئة الودائع التي توضع عنده، يسمونها وديعة. وقد يسمح في بعض البلدان أحيانا للبنك الربوي أن يبيع ويشتري. فنحن إذا جاء سائل وقال أشتري سيارة عن طريق البنك، أحيانا نقول له البنك أصلا غير مسموح له، وأحيانا نسكت عن هذه الجزئية ونضع الشروط الصحيحة. يجوز شراء السلع عن طريق البنك بثلاثة شروط، سواء كان بنكا إسلاميا أو كان بنكا ربويا، بنكا هنا أو بنكا في الخارج. يعني هناك أسئلة كثيرة من أناس في أمريكا وفي أوروبا يقولون شراء، ما حكم شراء المنزل أو السيارة عن طريق البنك؟ نقول يجوز بشروط. الشرط الأول أن يملك البنك السلعة لنفسه، أن يشتري البنك السلعة لنفسه. إذن هنا أول عقد، عقد بيع وشراء بين من؟ بين البنك وبين صاحب السيارة، صاحب المعرض أو الوكالة. فالبنك ملك السيارة أو السلعة لنفسه، لأنه لا يجوز أن يبيع لك وهو لا يملك. إذن الخطوة التالية أن يبيع السيارة لك بعد ماذا؟ الشرط الثاني أن يقبض هذه السيارة، اشتراها ثم قبضها، أن يقبض هذه السلعة. وقبض كل شيء بحسبه، القبض الشريعة لم تحدد مفهوما معينا للقبض، فأصبح ضابطه العرف. قبض المنقولات بنقلها، طيب قبض الأرض بتخليتها وتفريغها، قبض الشقة الآن بتفريغها وإعطاء مفتاحها، وهكذا. إذن لابد أن يشتري البنك السلعة ثم يقبضها القبض المعتبر فيها. الشرط الثالث، طبعا هو لما يقبضها يبيع لك، أن يتم البيع بعد شرائها وقبضها. هذا الشرط الثالث، ولك أن تضيف شرطا رابعا من باب انتشاره، وهو ألا يشترط البنك غرامة على التأخر في السداد. البنك سيبيع لك بالتقسيط، فكثير من البنوك قد تضبط لك الأمور الأولى، اشترى السلعة وقبضها ثم باعها لك، ولكن يضع لك شرطا وهو غرامة على التأخر في السداد. يعني يكتبون هكذا: إذا تأخر العميل في سداد قسطين مثلا ولم يقدم عذرا، فيترتب عليه غرامة، إما نسبة معينة أو مبلغ مقطوع قدره كذا. وبعض البنوك الإسلامية تقول غرامة تصرف للفقراء والمساكين، كل هذا ربا، تصرف للفقراء للمساكين يأكلها البنك. وصدر من مجمع الفقه الإسلامي قرار بتحريم غرامة التأخير التي تفرضها بعض البنوك الإسلامية وتعطيها للفقراء والمساكين، صدر قرار بالإجماع أن هذا من الربا المحرم. طيب، المخالفة التي تحصل في هذا الباب لو حركت السماعة شوية، أنا تعبت. لا بالعكس، بس المخالفة التي تتم في هذا الباب أن البنك أصلا لا يشتري السلعة، وإنما يكون دوره التمويل، يدفع الثمن عنك. يعني هي السيارة موجودة في مكانها مثلا 58,000. المعاملة الصحيحة لابد أن يتم عندنا عقدان: عقد أول بين البنك وبين صاحب السيارة ثم يقبضها، ثم عقد ثاني بين البنك وبين العميل أو الزبون. في المعاملة المحرمة لا يتم عقدان، يتم عقد واحد بينك أنت وبين صاحب السيارة. إذن ما دور البنك؟ البنك عبارة عن ممول أو مقرض أو دفع المبلغ عنك. يعني البنك يعطيك شيك ويقول لك هذا ثمن السيارة اللي هو 50، وأنت تسدد لنا بالتقسيط 60,000 مثلا. فدور البنك هنا ما هو؟ وسيط. يعني ماذا حكمه الشرع؟ ما هو؟ أقرض، يقرض قرضا ربويا، لم يشتري شيئا. طيب، ما يتعلق بهذا أيضا لم يذكره المؤلف: بيع العربون أو العربون. هكذا يضبط العربون أو العربون. وأما العربون هذا خطأ أو لحن. بيع العربون أن المشتري يشتري السلعة، انتبهوا، يشتري وليس وعدا، يشتري السلعة ويدفع قسطا من ثمنها على أنه إذا لم يتم الصفقة أو على أنه إذا لم يتم، إذا لم يأتي ببقية المبلغ مثلا، كان هذا القسط للبائع. أن يشتري المشتري السلعة ويدفع جزءا من ثمنها على أنه سيكمل باقي المبلغ، وإذا لم يكمل فهذا القسط للبائع. هذا بيع العربون لا يصح عند جمهور الفقهاء، ويصح عند الحنابلة، يصح عند الحنابلة. ومجمع الفقه الإسلامي عنده قرار بصحة بيع العربون، بصحة بيع العربون. ورد فيه أثر قصة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اشترى دارا من صفوان بن أمية يجعلها دارا، يجعلها سجنا، دارا يجعلها مكانا للسجن. اشتراها على أنه إذا لم يأتي بقية المال فهذا المال لصفوان. بيع العربون، وهناك ناهي عنه لكن لا يصح، نهى عن بيع العربون أو العربان، لا يصح. المهم أن هذا العربون كما رأيتم في التعريف، هذا العربون يتم مع الوعد أو مع العقد، مع العقد، قلنا أن يشتري السلعة ليس مع الوعد. وهذا هو الخطأ المنتشر بين الناس، أن بعض الناس يدفع عربونا مع الوعد فقط. هذا لا ينطبق عليه أحكام العربون. نحن عندنا الآن أهم حكم في العربون هذا أن المشتري إذا لم يكمل الثمن أصبح الجزء الأول لمن؟ للبائع. طيب إذا كان الأمر على هيئة وعد ولم يتم العقد فهذا الوعد لا يجري معه العربون. طيب هذه البنوك الآن لما تشتري منها السيارة قبل أن يبدأ هو بشراء السيارة يأخذ منك مقدما، هذا في الحقيقة لا يسمى عربونا ولا ينطبق عليه أحكام العربون، إنما هذا يسميه المعاصرون هامش الجدية، يعني مبلغ لضمان الجدية، لضمان جدية العميل في الشراء. طيب لا ينطبق عليه أحكام العربون، بمعنى أن هذا الزبون إذا رجع عن كلامه وقال لن أشتري السيارة، يعني ذهب البنك واشترى السيارة وأتى بها ثم جاء العميل وقال لا أريدها، هامش الجدية هذا أجاز مجمع الفقه الإسلامي للبنك أن يأخذ منه قدر الضرر الفعلي فقط. أجاز مجمع الفقه الإسلامي في عقود المرابحة للبنك أو غيره أن يأخذ من هامش الجدية قدر الضرر الفعلي، قدر الضرر الفعلي. كيف يحسب الضرر الفعلي؟ نقول البنك مثلا اشترى السيارة ب50 على أن يبيعها للعميل ب60 مقسطا، لا يهمنا على أن يبيعها ب60، اشتراها ب50 وأصبحت عنده، فنقول للبنك حاول أن تردها إلى مصدرها الأول، إذا لم تستطع فبيعها. قال البنك باعها ب51، هل عليه ضرر؟ ليس عليه ضرر. لا تقل إنه كان سيبيعها ب60، لا، هو اشتراها ب50 وباعها ب51، هل تضرر؟ ليس عليه ضرر. لكن لو أنه باعها ب45 إذن من حقه أن يأخذ 5 من هامش الجدية الذي وضعه العميل. إذن نفرق بين المبلغ إذا دفع مع العقد فهذا عربون ويعني تم العقد، وأما إذا كان مع مجرد الوعد فهذا ليس عربونا، هذا مبلغ جوزه المعاصرون باعتباره ضمانا للجدية وليس للبائع أن يأخذ منه إلا مقدار الضرر الفعلي. يقول المؤلف: وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. لفظ البخاري: حتى يهبط بها السوق، حديث متفق عليه. لا تلقوا السلع حتى يهبط بها السوق. وسبق أن أشرنا لمسألة تلقي الركبان، وفي رواية: لا تلقوا الجلب. لا تلقوا الجلب، وقلنا هذا لمصلحة من؟ لمصلحة الركبان ولا لمصلحة أهل البلد؟
البائع.
أنت ما حضرت يوم الاثنين؟ نعم، احنا قلنا لمصلحة من؟ البائع. البائع اللي هو يعني الجلب الركبان، هو هذا يعني لمصلحة الركبان اللي هؤلاء جايين من الخارج ولا يعرفون الأسعار، فإذا تلقيته أنت خارج المدينة خدعته، فهذا لمصلحة الركبان. ومصلحة البلد لا، مصلحة البلد قلنا في حديث: لا يبع حاضر لباد لا يكون له سمسارا. يعني أنت ما تخرج إلى هؤلاء وتقول لهم: انتبهوا لا تبيعوا بأنفسكم، أنا سمسار لكم وأبيع. فأنت بهذا تغلي على أهل البلد. فقلنا: الشريعة راعت الأمرين. وحديث رواية مسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. هذا دليل على صحة البيع، ما دام جعل له خيارا معناه أن هذا بيع صحيح. تلقي الركبان مع كونه منهيا عنه إلا أن البيع يصح. وهذا الجلب أو هذا الجاي من الخارج إذا دخل السوق صار بالخيار، إن كان قد باع برخص دين فله الخيار، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وهذا حديث متفق عليه. من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. اشترى طعاما يعني اشترى أرز أو اشترى بر أو اشترى تمرا، هذا كله يسمى طعاما. فلا يبيعه حتى يستوفيه يعني حتى يكيله. إن اشترى مكيلا فلا بد أن يكيله قبل بيعه، اشترى موزونا فلا بد أن يزنه قبل بيعه، لا يعتمد على الكيل الأول أو الوزن الأول. إذن وفي رواية: حتى يقبضه. وقبض المكيل بكيله، قبض المكيل بكيله وقبض الموزون بوزنه. هل هذا الأمر خاص بالطعام أو كل شيء تشتريه ليس لك أن تبيعه حتى تقبضه؟ هذا محل خلاف كبير بين الفقهاء، هذا محل خلاف كبير بين الفقهاء. فمنهم، وهذا مذهب الشافعي وهو الراجح، أن كل شيء تشتريه ليس لك أن تبيعه حتى تقبضه، وكل شيء وقبض كل شيء بحسبه. قبض المكيل يكون بإعادة كيله، قبض الموزون بوزنه، قبض المعدود بعده، قبض المزروع يعني المقيس بالذراع بذرعه، قبض المنقول بنقله، قبض العقار بتخليته، وهكذا. فهذا مذهب الشافعي، وهذا اللي احنا طبقناه الآن على السيارة. البنك لابد أن يقبضها، وقبض السيارة بإخراجها، بإخراجها من محل بائعها الأول. يدل على هذا التعميم هذا الحديث الآن، يقول: من اشترى طعاما، يدل على التعميم حديث أو إحدى روايات حديث حكيم بن حزام أنه قال يا رسول الله إني أشتري بيوعا صلى الله عليه وسلم فما يحل لي منها وما يحرم علي، فقال إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. هذا الحديث رواه أحمد وإسناده صحيح لغيره كما قال شعيب الأرنعوط في تحقيق المسند. إذا اشتريت بيعا، بيعا ما قال طعاما، إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه، إذن هذا يدل على العموم. أيضا يدل على ذلك ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر هذا الحديث من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله، إلا مثله يعني إلا مثل ماذا؟ الطعام. هذا في الصحيحين، ابن عباس يقول ولا أحسب كل شيء إلا مثله، إلا مثل الطعام. أيضا يدل على ذلك النهي عن بيع السلعة في مكانها، النهي عن بيع السلعة في مكانها. حديث زيد بن ثابت نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع أو حيث تشترى حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. الحديث رواه أبو داود بإسناد الحسن، وفيه قصة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا بالسوق، ابتعت زيتا يعني اشتريت زيتا بالسوق، فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا. هو في نفس مكانه جاء واحد وربحوا فيه ربحا حسنا، يعني ماذا؟ يعني قال اشتري منك بربح. قال فأردت أن أضرب على يده يعني ليتمم الصفقة، قال فأخذ رجل من خلفي ذراعي، لا أدري ذراعي أو ذراعية، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال لا تبعه حيث ابتعته، لا تبعه حيث ابتعته، ابتعته يعني ماذا؟ اشتريته، حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. طبعا في الصحيحين كانوا يضربون على الطعام، على بيع الطعام في مكانه يضربون على ذلك، لكن هذا الحديث نهى أن تباع السلع، السلع تشمل كل شيء. إذن هذا المذهب مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو العموم أن كل شيء يشترى لا يجوز أن تبيعه حتى تقبضه، ولا بد أن تخرجه من مكان البائع الأول ولو إلى خارج السوق، ولو إلى خارج السوق. وهناك من قال لا بل هذا خاص بالطعام، وهناك من قال كالحنابلة إنه خاص بالطعام بالمكيل والموزون والمعدود والمزروع بأربعة أشياء لابد من قبضها والباقي لا يشترط، وهناك من قال هو خاص بالمنقولات دون الثابتات أو العقارات. الصحيح العموم والله أعلم، لكن هذه الجزئية لوجود الخلاف فيها وخلاف معتبر بين الأئمة، فأحيانا توجد رقابة شرعية مثلا لبنك من البنوك فلا يشترطون إخراج السيارة من مكانها الأول، فهذه المسألة هي محل خلاف، محل خلاف بين الفقهاء. قال المؤلف رحمه الله باب الربا، باب الربا. والربا في الشريعة، الربا في اللغة هو الزيادة، والربا في الشريعة يكون على نوعين، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة يعني التأخير، وربا الفضل يعني الزيادة، ويمكن نقسمه ونقول الربا على نوعين: ربا الديون وربا البيوع. ربا الديون وربا البيوع. ربا الديون يعني القرض الربوي، قرض بزيادة، وربا البيوع الذي هو في مبادلة بعض الأشياء ببعض، في مبادلة بعض الأشياء ببعض، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة. المؤلف بدأ وقال عن عبادة بن الصامت، وهذا كما سبقت الإشارة من جمال هذا المتن كثرة اعتماده على النصوص، ويأتي بالنص الشافي البين الذي يغني عن كثير من الكلام. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. الرواية عند مسلم بعد سواء بسواء: يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان، أيضا عند مسلم، إذا كان يدا بيد. وانتهى حديث عبادة. الزيادة التي بعد هنا: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، هذا ليس في حديث عبادة. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، هذا في حديث أبي سعيد الخدري وفي حديث أبي هريرة، وهو في الصحيحين. إذن حديث عبادة يقول: الأصناف الستة هذه: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. انتهى الحديث. في حديث أبي سعيد الخدري: فمن زاد أو استزاد، يعني من زاد من نفسه أو استزاد طلب الزيادة من غيره، فقد أربى. وحديث أبي سعيد فيه زيادة أخرى بعدها: الآخذ والمعطي فيه سواء، الآخذ والمعطي فيه سواء. بعض الناس يتصور أن الحرمة فقط على من يأخذ، لا، حتى المعطي. الآخذ والمعطي فيه سواء. فهذه الأصناف الستة: إذا بيع الشيء بجنسه، يعني الذهب هذا جنس تحته أنواع كثيرة، ذهب عيار كذا، وذهب عيار كذا، وذهب هذا الذهب، كذلك التمر جنس تحته أنواع، التمر النوع الفلاني والفلاني. فإذا بيع الشيء من هذه الستة بجنسه، يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، نشترط شرطين: المثلية أو التساوي، يعني، ويدا بيد نعبر عنه ونقول التقابض، التقابض الفوري، يدا بيد. إذا بيع الشيء بجنسه من هذه الأصناف الستة اشترطنا شرطين: التماثل والتقابض، التماثل والتقابض. طيب، إذا بيع الشيء بغير جنسه من هذه الستة، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، إذا اختلفت الأصناف نشترط شرطا واحدا وهو التقابض، ولا نشترط التماثل. لما نقول الأصناف الستة هي في الحقيقة مجموعتان، مجموعتان منفصلتان: الذهب والفضة هذه مجموعة، والأربعة هذه مجموعة، الذهب والفضة مجموعة، والأربعة مجموعة. ولماذا نبهنا على المجموعة؟ يعني لما أقول لك إذا اختلفت الأصناف فيشترط ماذا؟ تقابض. طيب، لو كانت المبادلة بين ذهب وبين ملح، ماذا نشترط؟ لا. إذا اختلفت الأصناف داخل المجموعة، إذا اختلفت الأصناف داخل الأربعة، أو اختلفت الأصناف داخل الاثنين، هذا مهم. إذا اختلفت الأصناف نشترط التقابض. ما معنى اختلفت الأصناف؟ داخل المجموعة. يا مجموعة الأطعمة، يا مجموعة الأثمان، ذهب والفضة هذه الأثمان. واضح كده؟ ولماذا نقول هذا؟ نقول يا أخي، أما كانوا يشترون البر بالدنانير مؤجلة بيع بالأجل، أو بالسلم؟ كان يدفع الدنانير الذهبية ليستلم البر بعد سنة. فلو اشترطت التقابض بين المجموعة الأولى والثانية منعت السلم ومنعت البيع الآجل. واضح هذا؟ المجموعة الأولى ذهب وفضة، المجموعة الثانية أطعمة، أربعة أشياء. لو اشتر نحن لا أحد يشترط التماثل، عرفنا أصناف مختلفة، إنما قد يتوهم إنسان اشتراط التقابض. لو اشترطت القبض الفوري بين الذهب والبر، إذا معناه أنه لا يجوز شراء البر بذهب مؤجل. هم كانوا من قبل يتعاملون بالدنانير الذهبية، وكان هناك بيع مؤجل، يشتري البر بذهب مؤجل بدنانير مؤجلة، أو كان يسلم في البر، يدفع دنانير الآن ليسلمه البر بعد ستة أشهر. إذن لو جعلنا، لو اشترطنا التقابض بين هذه المجموعة وهذه المجموعة لأدى إلى غلق باب السلم وباب البيع الآجل إذا كان الثمن نقدا. إذن معنى، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أي داخل المجموعة، المجموعة الأولى والثانية. يعني المثال الصحيح، من بدل ذهبا بفضة ماذا نشترط؟ شرطا واحدا وهو التقابض. طيب، من بدل تمرا بشعير ماذا نشترط؟ التقابض. اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، لا إله، هذه الستة أمرها منتهي. اختلف الفقهاء ما الذي يلحق بالستة، يسمونها المسألة اختلافهم في علة ربا الفضل. لماذا منعت الزيادة في هذه الأشياء حتى نقيس؟ فهنا خلاف كبير، يعني ما العلة في الذهب والفضة المجموعة الأولى، وما العلة في المجموعة الثانية؟ يعني الراجح في هذه المسألة أن يقال العلة في الذهب والفضة الثمنية، فكل ما كان ثمنا للأشياء جرى فيه الربا كالعملات الورقية النقود هذه. وأما الأصناف الأربعة المطعومة، أما الأصناف الأربعة المطعومة فالعلة فيها مركبة، الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن، ما كان مطعوما مكيلا أو ما كان مطعوما موزونا فقط. أما إذا كان مطعوما ليس مكيلا ولا موزونا، أو كان شيئا مكيلا وليس مطعوما، أو شيئا موزونا وليس مطعوما، فلا يجري فيه الربا، ربا الفضل، ربا الزيادة. طيب، مثال مطعوم مكيل، مثاله الأربعة هذه كلها مطعومة مكيلة، البر والشعير والتمر والملح. طيب، وزد أيضا مطعوم مكيل، الذرة، الأرز. طيب، مطعوم موزون، من يعرف؟ نعم، الزيت. حسنت، الزيت في زمننا هذا قديما الزيت مكيل، كل المائعات مكيلة، كل المائعات مكيلة. أما في الزمن هذا الوزن، يعني السمن الآن يباع كيلا ويباع وزنا، لما يبيع بالرطل هذا كيل، ولا عفوا هذا الرطل وزن، الرطل وزن. لكن لما يبيع الزيت باللتر، اللتر هذه وحدة كيل، لما يبيع باللتر هذا كيل ليس وزنا. المهم، طيب ما هو المطعوم الموزون؟ نعم هات فراولة، شو معنى الحاجة الحلوة اللي قلتها؟ طيب مطعوم موزون، احنا نريد ما القديم، مطعوم موزون. اللحم، اللحم نعم مثال صحيح، اللحم رطل، رطل كسر الراء، رطل من اللحم، اللحم موزون، موزون مطعوم. الزيت مطعوم مكيل، مطعوم مكيل، والسمن مطعوم مكيل. طيب وأما الفراولة فمطعوم ماذا؟ معدود. لا، الفاكهة كلها معدودة تباع بالعد، طبعا هذا في الزمن الأول وهو المعتبر، الزمن الأول هو المعتبر، والفقهاء يسمون هذا المعيار الشرعي، ما هي الأشياء الموزونة، ما هي الأشياء المكيلة بحسب الزمن الأول. وعندنا حديث الوزن عند أبي داود، حديث الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة، هذا رواه أبو داود من حديث من؟ من حديث ابن عمر، الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة. أهل المدينة كانوا أصحاب زراعات فعندهم بالكيل، وأهل مكة أصحاب وزن تجار. والشيء الذي لم يكن في ذلك العهد ينظر فيه بالعرف، يعني هل هو مكيل أو موزون. طيب على هذا الكلام، على هذا الكلام، طب ما هو المذهب حتى نضبط المذهب؟ المذهب فيه روايات كثيرة، منها هذه الرواية أن العبرة في الاثنين، في الذهب والفضة الثمانية، والعبرة في الأربعة بالطعام مع الكيل أو الطعام مع الوزن، وهذا هذه رواية عن أحمد رحمه الله. وهناك والمعتمد في المذهب الوزن مع الكيل، الوزن والكيل، الوزن بالنسبة للذهب والفضة، والكيل بالنسبة للأشياء الأربعة. فعلى المذهب كل شيء يوزن يجري فيه الربا قياسا على الذهب والفضة، وكل شيء يكال يجري فيه الربا قياسا على الأصناف الأربعة، لا يشترطون أن يكون طعاما ولا يشترطون أن يكون ثمنا. وعليه خذ مثالا، لو كنت ستبدل مثلا قنطارا من القطن بقنطارين من نوعية أقل، قنطار من القطن بقنطارين، على المذهب يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا موزون مش مكيل، موزون، موزون. طيب لو كنت تبدل مثلا صاعا من الصابون بصاع من الصابون، أو لتر، الآن لتر من الصابون السائل بلترين من الصابون من نوعية أخرى، على المذهب يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه مكيل. هل اشترط الطعم؟ لم يشترطه. طيب على الراجح قلنا الثمنية في جانب، والطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن في الجانب الآخر، تبديل هذا الصابون بصابون أكثر يصح أو لا يصح؟ يصح. تبديل قنطار من القطن بقنطارين يصح أو لا يصح؟ يصح. تبديل مثلا طن من الحديد بطنين من الحديد، على المذهب يصح؟ لا يصح. ومذهب الحنابلة كالحنفية، عندهم أيضا علة الوزن في هذا. وعلى الراجح طن من الحديد من النوع الجيد بطنين من الحديد مثلا من نوع أردى يصح أو لا يصح؟ إذن على الراجح قلنا عندنا علة في الذهب والفضة هي الثمنية، وعندنا علة في الأصناف الأربعة هي علة مركبة، إما الطعم مع الوزن وإما الطعم مع الكيل، وما عدا ذلك فليس ربا. فلو بدل إنسان جوالا بجوالين، جوال بجوالين، هاتف بهاتفين، على المذهب ما حكمه؟ نعم، ليه؟ هتوزنه؟ على المذهب يجوز هاتف بهاتفين؟ يجوز ولا لا؟ هل هو موزون؟ هل هو مكيل؟ إذن يجوز. على الراجح يجوز أو لا؟ هل هو ثمن؟ هل هو مطعوم مكيل أو مطعوم موزون؟ إذن قبل أن تجيب تستحضر العلة المعتمدة عندك ثم تجيب. طيب بطيخة ببطيختين يجوز؟ على المذهب، على المذهب، على المذهب يجوز. لماذا؟ البطيخ موزون؟ لا، البطيخ معدود بالوضع الأول، بالعهد الأول الفاكهة كلها معدودة، الرمان، البطيخ معدود. طيب لكن انتبهوا، يعني ليس الفاكهة كلها، التمر قلنا مكيل، الزبيب مكيل، الله أعلم كيف كانوا يبيعونه. على كل، إذا حصل الخلاف في شيء ولم يعرف في العهد الأول فإنه ينظر في العرف القائم ويحذر الإنسان. يعني مثلا العنب الآن لو ما عرفنا كيف كان يباع العنب، والظاهر أنه كان يباع كيلا وكان يجري الربا، كانوا يبيعون الجافة بالرطب، ولهذا سيأتي معنا الكلام على المزابنة والعرايا. طيب المؤلف يقول: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. إذن المؤلف مشى على العلة الراجحة في الأصناف الأربعة: مطعوم مكيل أو موزون، هذا خلاف المذهب. المذهب لا يشترطون الطعم، المذهب في الأربعة قالوا الكيل، وفي الذهب والفضة قالوا الوزن، لكن قلنا هذه روايات، هذه رواية عن أحمد. لا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. إذا اتحد الجنس مع وجود العلة فلا بد من شرطين: التماثل والتقابض. وقلنا الجنس ما هو؟ الجنس ما يدخل تحته نوعان فأكثر، فهو جنس بالنسبة لما تحته. لما تقول تمر، يبقى في تمر عجوة وتمر سكري وتمر كذا وتمر كذا، أنواع. إذن التمر هذا جنس، ما دام يدخلان تحت جنس واحد، إذن أي نوع من هذه الأنواع إذا بعت هذا بهذا جرى فيه الربا، ولا بد من تحقق الشرطين: التماثل والتقابض. يعني باع صاعا من تمر سكري بتمر عجوة، لا بد من الشرطين. طيب قبل أن ندخل في المسألة هذه، ما الدليل على ترجيح، ما الدليل على ترجيح ما رجحنا مثل الثمنية والطعم والطعم مع الكيل والطعم مع الوزن؟ هناك عدة أحاديث إذا جمعت فهم منها هذا المعنى. هذا الحديث عبادة فيه ذهب وفضة وفيه أربعة أشياء مكيلة ومطعومة في نفس الوقت. وعندنا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، فعبر بالطعام، طعام بالطعام إلا مثلا بمثل، إذن أدخل معانا الطعم. حديث معمر بن عبد الله عند مسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. وعندنا حديث مهم في بيع التمر بالتمر، نعم، حديث بلال، حديث هم؟ هو يروى يعني في رواية فيها بلال وفيها غيره في حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب يعني تمر جيد فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال إن لنشتري الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعل، بع الجنيب بالدراهم واشتري بالدراهم جمعا، جمعا يعني التمر المجموع الرديء. الشاهد ليس هنا، قال في صحيح البخاري وقال في الميزان مثل ذلك. شوف التنبيه على العلة، وقال في الميزان مثل ذلك. التمر هذا موزون ولا مكيل؟ مكيل، تمر مكيل. وقال في الميزان مثل ذلك، يعني هو يقول لك شوف التمر مكيل واشترطنا فيه كذا، وقال في الميزان مثل ذلك. فهذا فلو جمعت هذه الرواية مع الطعام بالطعام مع هذا التمر مع الأصناف الأربع المكيلة خرجت بهذه العلة المركبة، إما طعام مكيل وإما طعام موزون. وأما الثمانية فنأخذها من الذهب ونأخذها من النهي، نهى أن يبيع الدينارين الدينار بالدينارين، لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين، والدينار عملة، فكل ما كان ثمنا دخل فيه الربا. طيب نعم. وطبعا احنا ما تكلمنا على الثمنية، اي شيء يصبح ثمنا، اي عملة فتصبح جنسا بنفسها، فاذا بدلت الجنيهات بالجنيهات اشترطت ماذا؟ شرطين، التماثل والتقابض. اما اذا بدلت الجنيهات بالدولارات اشترطت شرطا واحدا وهو التقابض يدا بيد. وهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي أن هذه العملات الورقية أجناس قائمة بذاتها لها ما للذهب والفضة من الأحكام. يعني الدولار جنس، والريال جنس، والجنيه جنس، واليورو جنس، فإذا بدلت جنسا بجنس نشترط شرطا واحدا وهو التقابض. التقابض يعني لابد في الحال ها وها يدا بيد، لا يجوز أن تأخذ مثلا الجنيهات وتقول سآتي لك بالدولارات أو ببعض الدولارات بعد خمس دقائق، لا يجوز، لابد أن يكون في نفس المجلس. أيوة لما تبدل نفس الوقت نعم جيد، لكن أحيانا مثلا ما عنده الكمية كاملة فيقول لك خذ الآن حسبناك الآن وخذ هذا الموجود من الدولارات وتعالى بعد نصف ساعة خذ الباقي، فهذا ربا محرم. في هذه الحالة تصارف، هذا يسمى الصرف كما سبق معنا، تبديل الأثمان بعضها بعض ثم الصرف. ففي هذه الحالة إذا لم يكن عنده الكمية كاملة تصارف على الكمية الموجودة، يعني مثلا عندك مثلا 10,000 جنيه وهذه تساوي مثلا 2,000 دولار وهو ليس عنده إلا 1,000 دولار، إذا صارف على 5 فقط، أعطيه 5 وخذ 1,000 الآن أنت يدا بيد، وانتظر حتى يأتي هو بدولاراته، تأتي أنت له مرة ثانية ثم تصارفه طيب المؤلف يقول ولا يجوز، طبعا هذا الكلام أيضا ينطبق في بيوع الذهب، يعني الموضوع طويل، يعني لما شراء الذهب بالذهب، شراء الذهب بالذهب، الذهب القديم بالذهب الجديد، الفقهاء يقولون الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، تبرهما ومصنوعهما سواء، تبرهما ومصنوعهما سواء، يعني لا عبرة بالمصنعية ولا يجوز أن يأخذ فارق المصنعية. فإذا عندك 100 جرام ذهب قديم مستعمل وذهبت إلى الرجل فلا بد أن يعطيك 100 جرام ذهب جديد، وهذا لا يحصل، إنما يقول لك إذا خذ 100 بـ100 وادفع الفرق، أو خذ 100 بـ90 جديدة، وهذا كله محرم. وما المخرج هنا؟ بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيع الذهب القديم بالنقود واشتري بالنقود ذهبا جديدا. طيب أحيانا البائع يقول لك ماشي اشتريت منك الذهب القديم مثلا ب20,000 جنيه، يقول خلاص سجلناها عندنا يلا اشتري الجديد. لا يصح، لا يصح، لابد أن يعطيك النقود وتنتهي الصفقة الأولى تماما، يعطيك نقودك ذهب بنقود ثم بهذه النقود تشتري. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله استحباب أن يشتري الإنسان من شخص آخر، أن يبيع في مكان وأن يشتري في مكان. لو أعطاه شيكا، نعم الشيك أيها الأحبة، الشيك هذا على ثلاثة أنواع، الشيك الموجود في السوق على ثلاثة أنواع. هناك الشيك العادي، هذا اللي بيعطي لك صاحبك، هذا شيك عادي، وأعلى منه درجة الشيك المصدق. هذا صاحبك هذا لما أعطاك الشيك يذهب بهذا الشيك أولا قبل أن يعطيه لك إلى البنك، البنك اللي هو عنده الحساب فيه، ويصدق على المبلغ هذا، يصدق على الشيك. لما يصدق على الشيك البنك يحجز المبلغ هذا خلاص، لا يستطيع أن يتلاعب، وأصبح المبلغ مضمونا، هذا الشيك مصدق. النوع الثالث الشيك المصرفي، يعني الذي يصدر من المصارف اللي البنك يعطي لك، ليس المقصود دفتر الشيكات، المقصود البنك نفسه يعطيك. يعني مثلا أنت أعطيته دولارات فأعطاك شيكا بالجنيهات، هو أعطاك شيكا مصرفيا بمبلغ كذا من الجنيهات، يسموه الشيك المصرفي، الشيك الذي يخرج من المصرف، الذي يعتبر في حكم القبض الشيك المصرفي والشيك المصدق، وأما العادي فلا يعتبر قبضا. الشيك كما في قرار مجمع الفقه الإسلامي وفي فتاوى اللجنة الدائمة، الشيك يعتبر قبضا، الشيك المصرفي الذي يصدره المصرف أو الشيك المصدق، لأن المبلغ في حكم المقطوع به والمضمون، بخلاف الشيك العادي، بخلاف الشيك العادي هذا لا يعتبر قبضا. ممكن يعطيك الشيك الآن وبعد لحظات يسحب المبلغ من البنك وما في رصيد. نعم، المهم ممكن شيك بدون رصيد، يعني هم اعتبروا الشيك قبضا باعتبار ان هذا المبلغ مضمون، اذا كان مصدقا فهو مضمون. والقبض هذا ما دام ذكرنا المسألة، القبض له صور كثيرة. يعني الآن الإيداع في الحساب يعتبر قبضا، لما تروح أنت معاك دولارات وتروح للبنك وتقول له تفضل الدولارات دي وانا عايز جنيهات، لكن لا تسلمني الجنيهات، ضعها في حسابي، الوضع في الحساب يعتبر قبضا، الوضع في الحساب يعتبر قبضا. إيصال الحوالة من البنك يعتبر قبضا، لما تروح تعطيه جنيهات وتقول له هذه الجنيهات تساوي كم دولارات، تساوي كذا، حول هذا إلى فلان، وما أعطاك في يدك الدولارات. إيصال التحويل أو إيصال الحوالة من البنوك المعتمدة يعتبر قبضا. إذن عندنا الشيك المصرفي والشيك المصدق وإيصال الحوالة والإدخال في الحساب أو الإيداع في الحساب يعتبر من صور القبض الحديثة، من صور القبض. طيب، قال ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا. بيع مكيل من ذلك، مثلا مكيل مطعوم، يعني من هذه الأصناف الأربعة من غيرها، التمر مثلا مكيل، لا يجوز بيعه بجنسه، يعني بتمر آخر وزنا. يعني يقول لك لابد من التقيد بالمعيار الشرعي، المكيل يباع كيلا والموزون يباع وزنا. هو الشرط في الحقيقة هو التماثل، تماثل تساوي، ولا العكس، ولا موزون كيلا، شيء يباع بالوزن فلا تأتي أنت وتبيعه بالكيل وتقول هذه مثلية. نعود ونمثل مرة أخرى، يعني مثلا عندك القمح، لو في نوعية ثقيلة رزينة ونوعية خفيفة، لما تضعها في الكيل صاع وصاع تتساوى، تتساوى في الحجم إن كان هذه ثقيلة جدا. المعتبر فيها هو الكيل، الشريعة جاءت بالكيل في القمح، هذا البر بالبر مثلا بمثل. لو أنك جئت وتزن، لو جئت بالوزن وأعطيت نصف كيلو من، يعني وضعت بالميزان مش بالكيل، وضعت هذه الكمية الثقيلة الرزينة وهذه الكمية الخفيفة، يعني ممكن كيلو من هذا القمح، عفوا ممكن الصاع هذا، هم كانوا متساويان الأول، الصاع هذا الرزين لو وضعته في كفة وجئت بالصاع الخفيف في كفة تساوى الميزان؟ ما تساوى، تضطر أن تزيد. فلو بعته وزنا لربما بعت الصاع الرزين بصاع ونصف أو صاعين من الخفيف، إذا ما كان مكيلا لا يجوز أن تبيعه بجنسه وزنا لأنه لن يحصل التماثل. ما كان مكيلا، العبارة تقول لا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا، الشيء المكيل لا يجوز أن تبيعه بجنسه على سبيل الوزن أو بطريق الوزن، ولا العكس. هذا اللحم مثلا، هذا اللحم لما يكون بالوزن وكيل وكيلو أو رطل ورطل فهم متساويان الآن، لكن ربما لو وضعتهم في مكيال في صاع ربما هذا يكون كمية كبيرة وهذه كمية قليلة، فلو أردت أن تساوي بينهم بالكيل لأخللت بالوزن، لو أردت أن تساوي بينهم بالكيل لأخللت بالوزن. فالعبرة هو العبرة هنا بالتماثل أو بالتساوي. هو يريد أن يقول لك إذا خالفت المعيار الشرعي فلن يتحقق التماثل، هذا الخلاصة. إذا خالفت المعيار الشرعي، الأشياء التي كانت مكيلة لو بعتها زعما بالتساوي وزنا أخلت بالمكيال. هناك بعض الأشياء يقولون يستوي فيها الكيل والوزن، يقولون المائعات يستوي فيها الكيل والوزن، المائعات هكذا يقال، أنا غير متأكد يعني. إذا اختلف فلا يصح. طيب، قال وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد. عرفنا اختلاف الجنسين في كل مجموعة، في كل مجموعة يشترون من الأهالي بالمكيال يبيعون بالوزن. هو لو كان يشتري بالنقود ما عندنا مشكلة، يعني لو واحد باع القمح وزنا بالنقود ما عندنا إشكال، لكن نحن لو باعها، لو باع قمحا بقمح على سبيل الوزن هذه مشكلة، لأنه لن يتحقق التساوي، التساوي يتحقق بالكيل. أما إذا باع بالنقود فلا بأس. إذا اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجز النساء فيه، يعني لم يجز التأخير، اشترطنا نحن التقابض، اختلفت الأصناف فلا بد من التقابض. قال ولا التفرق قبل القبض، لا يجوز التأخير ولا التفرق قبل القبض، لا بد من التقابض، لا بد من التقابض إلا في الثمن بالمثمن. الإشارة اللي أشرنا إليها البداية، المجموعة الأولى بالمجموعة الثانية، هنا لا نشترط شيئا، ثمن بالمثمن، ذهب بقمح مؤجل أو قمح بذهب مؤجل يجوز أو لا يجوز؟ هذا ثمن ومثمن، هذا في الحقيقة هو علاقة بين المجموعتين، المجموعة الثمنية ومجموعة الأطعمة، ثمن بمثمن. وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، كما قلنا احنا عبرنا التعبير أسهل، الجنس ما تحته نوعان فأكثر. كل شيئين جمعهما اسم واحد، يعني تمر سكري وتمر عجوة جمعهما اسم هو التمر، أصبح هذا جنس، فإذا بدلت الأنواع لابد أن تراعي التماثل والتقابض. كل شيئين جمعهما اسم واحد اسم خاص فهو جنس واحد، إلا أن يكون من أصلين مختلفين. يعني قلت مثلا عندنا دقيق، هذا اسم واحد لكن عندنا أصلين مختلفين، قلنا دقيق ذرة ودقيق قمح، أصله الذرة وأصله القمح. الذرة والقمح يعتبر صنفان أو صنف واحد؟ صنفان مختلفان. دقيق قمح دقيق شعير، فلا تغتر بكلمة دقيق وتقول هذا جنس واحد. إذا كان الأصل مختلف، دقيق الشعير ودقيق القمح، يعامل معاملة الأصل فيقال قمح وشعير، أليس صنفين؟ جواب بلى، صنفان قمح وشعير. ففي الصنفين نشترط ماذا؟ التقابض فقط. قال فإن فروع الأجناس أجناس، يعني لما نقول جنس القمح فرعه دقيق القمح، هذا يعتبر جنس تحته أنواع. القمح نفسه عندهم أنواع، البر أنواع. طيب نكتفي بهذا، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.